نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحافظ لدينه والعاصم لنبيه والمدافع عن حزبه والناصر لحقه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أثبت الناس إيمانا وأطيبهم سلوكا وأصدقهم لسانا وأعلاهم نسبا وأطهرهم بيتا، صلوات ربه وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه الذين رباهم فصدقت فيهم التربية فكانوا أئمة هادين مهديين رضوان الله عليهم وعلى كل مسلم سلك طريقهم، وإن سلوكه ليسير وحبيب على كل من صدقت عقيدته وصحت عزيمته وفهم أولاه وأدرك أخراه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، تحقيقا للوعد نتحدث اليوم بقدر الإمكان عن حادث الإفك. هذا الحدث ببشاعته وخيريته، بشاعة فيه من البشاعة ما لا تطيقه الجبال، وفيه من الخيرية ما ينبغي بل ما يجب على المسلمين أن يتدارسوه وأن يفهموه وأن يتتلمذوا عليه. فأما شناعته وبشاعته فلأنه أعظم فرية وأبلغ كذبة تتناول أطهر البيوت وأعرق الأنساب، تتناول الصديقة بنت الصديق، تتناول الطيبة الطاهرة الطيبة معدنا الطاهرة سلوكا النقية نشأة، أم المؤمنين وزوج سيد الأولين والآخرين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وإن الشناعة والفظاعة والبشاعة لتظهر أيما ظهور عندما يتأمل المسلم بحسه الإيماني وغيرته الإسلامية الشخصية المتهمة وحال التهمة وظروفها. فلقد كانت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين مرجعهم من غزوة في جهاد الله سبحانه، غزوة في الجهاد من أجل سبيل الله، تنتهي هذه الغزوة وتنتشر تلك الشائعة القاتلة إذ تتهم الشريفة بنت الشريف زوج الشريف في عرضها، في شرفها، في وفائها، في أمانتها، في دينها، تتهم اتهاما لا تقصد به في ذاتها، وإنما كان قصد الخبيث الماكر المنافق الكاذب عبد الله بن أبي بن سلول، كان قصده شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قصده الإسلام والمسلمين، كان يريد أن يقضي على الدعوة وأن يحطم عقيدة الناس فيها، إذ يظهر أمام الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس طاهرا في بيته، وليس منزها في عرضه، وليس معصوما من قبل الله سبحانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، لعلكم جميعا تعلمون القصة والواقعة، وإني ذاكر لها على وجازة وعجل لعل البعض لا يعرفها. في غزوة بني المصطلق استراح الجيش بعد انتصاره، وأذن رسول الله وتحركت السيدة عائشة رضي الله عنها لبعض شؤونها في الخلاء، ولما رجعت إلى مكانها التمست صدرها فأدركت أن عقدها قد انفلت منها، فعادت إلى المكان الذي كانت فيه علها تجد العقد هناك، وقد وجدته فعلا، فأخذت تجمع حباته من بين الرمال ومن فوقها، ولما رجعت إلى مكانها وجدت القوم قد ارتحلوا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها وهم لا يدركون أنها ليست فيه. ولعلكم تتساءلون كيف لا يعلمون أنها ليست فيه، فنقول إنها رضي الله عنها حين ذاك كانت قليلة اللحم، صغيرة الجسم، خفيفة البدن، والرجال الذين يحملون هودجها كثيرون وأشداء، فلم يشعروا بخفة الهودج ولم ينكروا أنها مفقودة وليست فيه. فلما وجدت الجيش قد تحرك وهي وحدها في الصحراء وفي الطريق، أدركت بثاقب فكرها وقالت في نفسها: إني أجلس مكاني لأنهم بعد مدة سيبحثون عني فلا يجدونني، وسيرجعون إلى مكاني يطلبونني فيه. فبينما هي جالسة رضي الله تعالى عنها أخذتها سنة من النوم، وكان الصحابي الفاضل صفوان بن المعطل رضي الله تبارك وتعالى عنه متأخرا عن الجيش حسب عادته، وأبلغ التأويلات أنه كان دائما يتأخر ويسير خلف الجيش، ربما يجد شيئا قد سقط فيجمعه، أو ربما يكون هناك أعداء أرادوا اللحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم فيسرع ليخبر الرسول وصحبه كي يستعدوا لملاقاة الأعداء. جاء صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه فرأى جسما أسودا مغطى بالسواد، جلبابه أسود، نائما، فلما اقترب منه عرف أنها عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه كان يراها قبل الحجاب، فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله إنا لله وإنا إليه راجعون إحساس منه بأنها مصيبة، إدراك منه بأنها فاجعة، أم المؤمنين ما لها وحدها، زوج الرسول الكريم عليه السلام ما لها وحدها في الطريق، ماذا حدث لها؟ ماذا كان من شأنها؟ فتصورها مصيبة ونكبة، فاسترجع قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت الصديقة استرجاعه فاستيقظت لم تحدثه ولم يحدثها، إلا أنه أناخ جمله وأدار وجهه كما تروي الصديقة رضي الله عنها، وقال لها اركبي، فركبت وهو لا يحدثها ولا ينظر إليها إلا بهذه الكلمات المعدودة الحروف، وأخذ يقود بها جملها حتى لحق الركبة في اليوم الثاني، لأن ذلك كان ليلا. هنا رأى المنافق الحاقد عبد الله بن أبي بن سلول عائشة على الجمل، فقال من هذه؟ قالوا عائشة. قال والله ما نجت منه ولا نجا منها زوج رسولكم، تبيت مع رجل آخر طول الليل ثم حتى الصباح ثم يجيء بها يقود جملها. وأخذ يشيع الفاحشة تنفيسا عن حقده وتخفيفا لغله وتنفيذا لمخططات مكره كي يزعزع الصف والناس يتلقونها بألسنتهم دون أن يتدبروها بعقولهم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتشرت الشائعة شهرا كاملا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل من الآلام الموجعة ما لا تطيقه الجبال الرواسي، وهو لا يتكلم، وأبو بكر كذلك، وأم رومان أم عائشة، وصفوان بن المعطل، والصحابة المخلصون رضوان الله تعالى عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم لأنه لا يدري ماذا يقول، عنده من القرائن في داخله وفي ذاته ما يبرئ عائشة وما يؤكد ثقته فيها، ولكنه كيف يواجه الناس؟ كيف يدفع هذه التهمة؟ كيف يبرهن على براءتها؟ أيبرهن عنها بقرائنه الذاتية؟ هذه لا تقنع الناس ولا تدفع التهمة ولا الجريمة، وإنما يريد دليلا من خارجه. وشاء الله تبارك وتعالى أن تطول المدة وأن يمضي شهر كامل دون أن يبرئها الله تبارك وتعالى لحكمة عليا يعلمها سبحانه. في ذات يوم، وقد كانت عائشة حينئذ مريضة وهي لا تعلم شيئا، الحديث يدور والفتنة تموج بالمدينة موج البحر، وهي غافلة لا تدري وراقدة في مرضها. فخرجت ذات يوم لقضاء حاجتها، وكان معها امرأة قريبة لأبيها اسمها أم مصطح. فأم مصطح وهي عائدة معها عثرت في ثيابها، فدعت على ابنها مصطح بالهلاك والثبور، فدافعت عائشة عن مصطح أخوها. لماذا هذا الدعاء عليه بالهلاك؟ عليك أن يكون دعاؤك له بالخير. فقالت لها أوما تعلمين ماذا جنى مصطح؟ وهنا تكون الفاجعة، تكون الضربة القاتلة. فتقول لها عائشة ماذا صنع مصطح؟ فتقول لها إنه من الذين خاضوا في عرضك واتهموك في شرفك. فتقول لها أي عرض وأي شرف؟ تقول لها يردد الناس أنك كنت مع صفوان بن المعطل وصنعت معه كذا وكذا وكذا. هنا حطم قلبها وعاودها مرضها أشد ما يكون، فرجعت مسرعة إلى بيت أمها. أم رومان تقول لها يا أماه سبحان الله، وهل تحدث الناس بهذا؟ فتقول لها أمها نعم يا ابنتي. تقول لها وقد علم أبو بكر؟ فتقول لها نعم. فتزيد سائلة: وهل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول لها: نعم. وهنا تتحطم عائشة تماما. انظروا إلى أدبها، انظروا إلى وفائها، انظروا إلى إيمانها. تعلم الشائعة من أم مصطح، وتعلمك يوما هذه الشائعة وهي تحس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة في حنانه نحوها، في تلطفه معها. حينئذ أدركت السبب، ولكنها حين تسأل أمها لا تشك في إيمانها برسول الله عليه السلام، فتقول: وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقبه بالرسالة وتصلي عليه رضي الله تبارك وتعالى عنها. فتقول لها أمها: نعم يا عائشة. وبعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أسامة بن زيد وعليا كرم الله وجهه، فقال كل منهما كلمته من وجهة نظره، وإن كان الناس يتهمون عليا بأنه قال له: إن الله لم يضيق عليك، وكلمة طلقها والنساء كثير غير صحيحة، ولكنه قال له: إن الله لم يضيق عليك، لأنه ابن عمه ومن عصبه، وهو شديد الحساسية، وهو متألم لمنصب الرسالة ودعوة النبوة ومستقبل الإسلام. ولكنه زاد فقال: واسأل الجارية تصدق، يعني لا تأخذ بكلامي، ولكن اسأل الجارية، اسأل خادمتها الملازمة لها تصدق يا رسول الله. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية، فقالت له: يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خيرا. وهكذا قال أسامة بن زيد. هنا يذهب الرسول. أيها الإخوة، تعالوا معي بالذكريات، تعالوا معي بالفكر إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وعائشة تمرض عند أمها. وزوجها الحبيب يدخل عليها وهي في هذا الأسى، يوجه إليها سؤالا تفهم منه أنه في حيرة وقلق، في قلق بين قرائنه وثقته فيها، وبين ما يشيعه الناس وما يتناقله المجتمع، وهو لا يستطيع أن يواجه الناس بقرائنه الذاتية ولا بفهمه الذاتي، ولكن لا بد من دليل من الخارج يظهر طهارتها وبراءتها. يقول لها: يا عائشة، إن كنت بريئة، قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. وهنا ينزل السؤال على الصديقة رضي الله عنها كالصاعقة، فلا تحري جوابا وتقول: ماذا أقول؟ والله لئن اعترفت لأقول قد كذبت وقلت على الله ما ليس كائنا، ولئن كذبت الخبر لتتهمونني، ولا أستطيع أن أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف: حسبي الله ونعم الوكيل، أو كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل جالسا، وفي نفس المجلس يأتيه جبريل عليه السلام منزلا من قبل الله تبارك وتعالى، يحمل آيات تتلى إلى يوم القيامة. هذه الآيات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولذلك قلت إن حادث الإفك فيه شناعة وفيه خيرية. هذا نطق القرآن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الحادث فيه الكثير والكثير، ولكن نقول منه باختصار، من دروسه النافعة أنه ينبغي لكل مسلم وكل مسلمة أن يبتعد عن مضال السوء وعن ميادين التهمة ومواقف الريبة، فمن وقف مواقف السوء اتهم، ولا يلومن أحد إلا نفسه. ثانيا، على كل مسلم ومسلمة ألا يظن أحد أنه فوق الشبهات، فإنه ليست امرأة في الدنيا أفضل من عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس زوج في الحياة أكرم من رسول الله بل ولا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طالتهم ألسنة السفهاء وتناولتهم الشائعة، وردد الخبر وراج شهرا في المدينة، درس من الله تبارك وتعالى، وخيرية أرادها الله سبحانه، وعظة زفها الله إلينا في أكرم البيوت وأشرفها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لا يغترن أحد بأنه ليس له أعداء معروفون. إن لم يكن لك عدو فإن هناك الحاقدين، هناك الحاسدون، هناك المنحرفون. أيتها المسلمة، ليست لك عدوة، ولكن هناك الساقطات، هناك المنحرفات اللائي يردن ألا يكن على الألسنة وحدهن فيتناولن غيرهن حتى تشيع الفاحشة في الناس وتخف الوطأة عليهن. ولذلك يقولون المصيبة إذا عمت هانت، المصيبة أما تعم تخف. فالساقطة التي يتحدث الناس عنها تحب دائما أن تكثر من تهمة الآخرين. لماذا؟ ليكثر المتهمات وتتعدد المنحرفات في أذهان الناس فتخف الوطأة عنها. لا 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 يشترط أن يكون لك عدوة. وكذلك في الرجال، خذ حذرك من كل شيء وابتعد عن مواطن التهمة. رابعا، وذلك أهم، أن يدرك كل منا الفارق الكبير بين المجتمع الذي راج فيه حادث الإثم وبين المجتمع الذي نعيش فيه. المجتمع الذي راج فيه حادث الإثم مجتمع صحابة، مجتمع جهاد، راجعون من الغزوة، مجتمع خير القرون. أما مجتمعنا نحن فأنتم تعرفون هذا المجتمع، وقد غزي وحورب في كل شيء في حياته، حورب في عقيدته، غزي في عبادته، غزي في عاداته وتقليده، غزي في مأكله ومشربه، غزي في ملبسه، غزي في عفته، غزي في حياء نسائه. فأصبحت النساء كالرجال حديثا وكلاما وتدخيلا وزيا واختلاطا وحلاقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدة الصديق، بنت الصديق زوج رسول الله، في مجتمع صحابة مرجعين من غزوة يدور حول هذا الحديث، فما بال زوجتي وزوجتك، ابنتي وابنتك، وقد لبست ما تعرفون، إما ما يسمى بالبنطلون المصور المغري المنادي بالفتنة الملفت للأنظار، والأصباغ هنا وهناك، وهي لم تأتي من غزوة، وإنما آتي من مسرح، آتي من ملهى، آتي من نادي، آتي من سينما، آتي من بلاد. ماذا يقول الناس؟ تقول أنا فوق الشبهات، أنت كرسول الله، تقول زوجتي راجل، أزوجتك أشرف من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كلا. فالدرس، كل الدرس، أن نبتعد بذواتنا، وأن نبعد من نعول من زوجات وأخوات وبنات عن مواطن الفتنة ومواقف الغيبة، حتى لا نشيع الفاحشة، وحتى لا تتناولنا الألسنة بالسوء كما تناولت أطهر النساء عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. خامسا، على كل مسلم أن يحوى مسلمة أن يحمل نفسه على خلق الوفاء والأمانة. خلق الوفاء والأمانة، وفاء الزوجة لزوجها، وفاؤها لربها، أمانتها على دينها، أمانتك على دينك، كما كان صفوان أمينا وكما كانت عائشة أمينة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الوفاء والأمانة، الأمانة التي لو تخلقنا بها لتغير حالنا وتبدلت أوضاعنا، ولنا مع الأمانة خطبة مستقلة بإذن الله تبارك وتعالى. سادسا، علينا أن نأخذ حذرنا من عدونا، وأن نلتفت إليه بعقولنا وقلوبنا وتفكيرنا، وألا نقبل منه أي شيء إلا إذا دققناه وتأملناه ووزناه وعايرناه. والميزان ليس ميزاني ولا ميزانك، الميزان من أقرب طريق أن تزنه بثوابت هذه الأمة، ثوابتنا، عقيدتنا، عبادتنا، كتاب ربنا، سنة نبينا، لغتنا، هذه هي الثوابت. فما خالف الكتاب أو السنة أو كان محاربا للغة الكتاب والسنة رفضناه دون تردد، لأنه يأتي على البنيان من قواعده ومن أساسه. إنها ضربات توجه في مقتل من أعداء الإسلام الذين إن تظاهروا بالأخوة والصداقه وكذا وكذا، فهم كعبد الله بن أبي بن سلول الذي وجد أن اليهودية سوف لا تمكنه من توجيه طعناته وإشاعة فتنته، فراح يتستر وراء الإسلام، فدخل الإسلام نفاقا ليتوجه من تسديد الضربات، ليأخذ الأمان فيهدم الإسلام من حيث لا ندري. ولقد كان الماكر الخبيث ألأم خلق الله حيث أشاع الفاحشة وما تستطيع أن تثبتها عليه، أشاعها بأساليب ملتوية، وكان لا يتكلم بها بين الناس علنا وإنما إلى خاصته، وخاصته يروج لها. ومن هنا القرآن يقول إن الذي جاب الإفك عصبة منكم، مش واحد، عصبة، جماعة، جمعها العداء للإسلام والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحادث بعد الوفاء والأمانة درس آخر عاشر أو ثامن، هذا الدرس أن نعتقد تماما أن الحق حق والباطل باطل، وأن الباطل لا بد من فضيحته، وأن الكذب لا بد من كشفه، والليل وإن طال لا بد أن يمسح ظلامه لسان الصباح. امتد الباطل شهرا ولكن أشرق نور القرآن وبدد الظلام وأظهر الحقيقة وفضح الخائنين. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كم من دروس في هذا، وعلينا أن نحيها وأن نستوعبها. وأعتقد اعتقادا جازما أن أمس الدروس هو ما يمس الأعراض، عرض زوجتي وزوجتك، ابنتي وابنتك، وأنا أكاد أقول أو أحس أن بعض الناس بينه وبين نفسه موقن تماما أن ما ترتديه ابنته من ثياب كاسية عارية مفتوحة مشقوقة، مش عارف بلاقوش خيط خياطوها ولا ايه، او ما تلبسه مما يسمى الجنز ومش عارف ايه، وشعرها والكوافير، هو معتقد تماما ان هذا حرام وانه لا يرضيه، ولكنه يخاف ان يتكلم، يخاف من ابنته ان تغلبه بآيات من كتاب المجتمع، بنصوص من سلوكيات الناس، وهو لا يستطيع أن يواجهها بنصوص الله سبحانه. كتاب المجتمع ونصوص الضلال ترجحت عندنا وفي بيوتنا على نصوص القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخاف يتكلم باللغة الفلاحي كده، يجي ورا عارف إن الكلام ده مش هيمشي، لا بنت هتسمع له ولا زوجته هتنفذ له، فيقول في نفسه اعمل مدير واحتفظ برجلتك، اسكت تظهر رجلتك، وهي تدرك هذا، تدرك انك لا تتكلم لجبنك وخوفك. الرجولة ضائعة في كلا الامرين، وكلكم مسؤول عن رعيته، والامر لا يحتاج الى شرح ولا الى بيان، فعلينا ألا نكون كالنعام ظاهرة وتضع رأسها في الرمل تفكر في حد شيء. لا أيها الإخوة المؤمنون، إن كانت الدروس والعظات قد تمر مر الكرام في أيام، فإنه لا ينبغي ولا يجوز أن تمر مر الكرام في أيامنا هذه ونحن نستقبل أفضل الشهور وأكرم الأيام ودرة الزمان شهر رمضان المبارك. بلغكم الله رمضان بالخير، ووفقكم لحسن صيامه وإتقان قيامه، وإلى التوبة من الذنوب والرجوع إلى الله سبحانه، واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، قلنا قديما ونقول إن الأزمنة والأمكنة تشرف بشرف ما يحدث فيها، وإن لكل قادم ما يستحقه من التكريم، والتكريم يكون على قدر كرم الضيف وعلى قدر قيمته. فعلى كل منا أن يتأمل وأن يستحضر بينه وبين نفسه، من رمضان هذا؟ ما هو هذا الشهر؟ ما قدره؟ ما قيمته؟ ماذا يجب علي إزاءه؟ اعلم أن هذا الشهر هو شهر نزول أقدس الكتب، ومبعث خير الأنبياء، وشهر تضاعف فيه الحسنات، شهر فرض الله صيامه، وسن المصطفى عليه السلام قيامه، شهر فيه انتصر الإسلام وعلت كلمة الحق، شهر فيه فتحت مكة، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر التربية على الأمانة والوفاء، شهر تحرير الإرادة، شهر نصرة الإنسان على شهواته الآثمة ورغباته الجامحة، وتحقيق إنسانيته بأبلغ أسلوب عرف في الوجود، وسنبين ذلك في لقاءات قادمة إن شاء الله. شهر استحق لهذا أو استحق لهذا أن يذكر في القرآن باسمه دون بقية الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لتوبة النصوح، اللهم وفقنا لتوبة النصوح، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أزل عنا غشاوتنا، اللهم بصرنا بأنفسنا، أيقظنا اللهم من نومنا ونبهنا من غفلاتنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم إن الدنيا قد غزتنا بشهواتها، والعدو قد مكر بنا مكره وكاد لنا كيده، فخذ بأيدينا إلى رحابك، انقذنا من الأوحال إلى بابك، ارفعنا من النجاسات إلى الطهارة، اسم بنا إلى محيط قرآنك، إلى آفاق دينك وطهر رسالة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا أنه مؤمنين قانتين خاشعين صادقين في الإيمان أصحاب عزم قوي. ونسألك اللهم ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تسدد أعمالنا، وأن تلهمنا رشدنا. ونسألك يا الله، نسألك يا الله، يا مقلب القلوب، يا مغير الأحوال، أن تبدل حالنا، أن تغير أوضاعنا، أن تجمع صفنا، أن توحد كلمتنا، أن تجمع شتات المسلمين، أن تضع العزة في قلوبهم والأنفة في رؤوسهم، والعزة على أعدائهم والذلة لإخوانهم، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي ويا قيوم، أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.